الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هيا بنا نجدد إيماننا، هيا بنا نزدد إيمانا بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض، كما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقد مدح الله تعالى أهل الفكر والذكر، فقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني فيرجعون بعد طول التفكير بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث والباطل، يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخره. فهيا بنا نفكر ونتذكر ماذا في السماوات والأرض من خلق يدل على أن لهذا الكون إلها. ومن آخر ما تكلمنا عنه الليل والنهار والهواء والأرض. ثم بعد ذلك تحدث ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة عن الجبال ومنافعها، والله تبارك وتعالى قد خص الجبال بالأمر بالنظر إليها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. خص الله الجبال بالأمر بالنظر، انظر في الجبال، تأمل ما فيها، وما خلق الله فيها من منافع للخلق، لتعلم أن لهذا الكون إلها هو الله سبحانه وتعالى. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم يقول ابن القيم رحمه الله: ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها. الجاهل الغافل يظن أن الجبال دي هي قطعة في الأرض موجودة كده وخلاص، لا فائدة منها ولا قيمة لوجودها. وفيها، يعني هذه نظرة الغافل الجاهل، الجبال قطعة من الأرض، صخور موجودة على الأرض لمجرد الوجود. يقول القيم: وفي هذه الجبال التي يظنها الغافل فضلة، فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها. شوف نظرة العقلاء إلى الجبال. لما جاء ضمام ابن ثعلبة مسلما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع، الله أمرك بكذا وكذا. الجبال في نظر العاقل شيء عظيم، شيء عظيم، حتى إنه أقسم بالله الذي خلقها. فمن منافع الجبال أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاصلا لشراب الناس إلى حين نفاذه. الثلج ينزل على قمم الجبال فيستقر عليها ويظل يذوب رويدا رويدا، مش دفعة واحدة، ينزل التلج على الجبل فيستقر، وبعدين يذوب، يبقى زي الحنفية، الحنفية تنفتح كده وتنزل ليه المية بالراحة، ليذوب أولا فأول، فتجيء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية، فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأدوية التي لا يكون مثلها في السهل والرمل. فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه. تبارك الله أحسن الخالقين. الثلج ينزل على الجبل يستقر عليه، وبعد كده يبتدي مع الشمس يذوب واحدة واحدة مش دفعة واحدة. لو إني ما فيش جبال، الثلج ينزل من السماء يسقط على الأرض مرة واحدة، وتصور إني هذا الثلج يذوب مرة واحدة ويخلص، ما كانش الناس لما تحتاج إلى المية ما تلاقيش. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. الحمد لله رب العالمين. هل فكرت في ذلك؟ هذه واحدة من منافع الجبال. ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التي بمنزلة الحصون والقلاع، وهي أيضا أكنان للناس والحيوان. في الجبال مغارات وفيها كهوف، هذه المغارات والكهوف تستخدم للمقاتلين للمجاهدين كالحصون، زي القلعة كالقلعة التي يتحصنون بها، فيدخل في الكهف أو الغار يتحصن به كما يتحصن الجنود في الايه في القلاع. والمسافرين يأوون الى هذه المغارات والكهوف الايه في الجبال، يباتوا فيها كما في حديث اصحاب الغار الثلاث، انطلق ثلاثة ممن كان قبلكم حتى وانبت الى غار فدخلوا. يبقى المغر والكهوف في الجبال زي تعتبر فنادق للمسافرين، تعتبر فنادق للمسافرين يأوون إليها ويبيتون فيها. ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها. الجبال فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الرخام ده كله جاي منين؟ الرخام ده كله على اختلافه بأنواعه، والغالي والرخيص، وبين الأدنى والأعلى، كل هذا من الجبال. ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد، وأضعف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل، حتى أن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة. من الجواهر في الموجودة في الجبال الجرام منه أغلى من الذهب أضعاف مضاعفة. وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه وتعالى. ومن منافعها أيضا، من منافع الجبال، أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلا تدعها تصدم ما تحتها. من فوائد الجبال ترد الريح العاصفة، العواصف التي تقوم، الجبل يصدها. يبقى الجبل ده بالنسبة للرياح العواصف زي المطبات كده على الطريق للسيارات. السيارة ماشية بسرعة فجأة يلاقي مطب قدامه يقوم يهدي شوي، الريح جاي عاصفة تدمر كل شيء بأمر ربها. الجبل يقابلها يحد من سرعتها شوي ويحد من شدتها شوي فلا يدعوها تصدم ما تحتها. ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. ومن منافعها أيضا أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها، فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال. ولولا هذه الجبال خربت السيول في مجاريها ما مرت به، فتكون لهم بمنزلة السد والسكن. يبقى الجبال بالنسبة للرياح العواصف دي عاملة زي مطبات للسيارة تحد من سرعتها، والجبال بالنسبة للسيول ديت برضو ايه عاملة زي السد، عاملة زي السد، السيل جاي السد ايه يوقفه ويحد منه ويحوشه. ومن منافعها انها اعلام يستدل بها في الطرقات، فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق. وانت ماشي على الطريق السريع ولا سيما الطرق الحديثة، العلامات الإرشادية ما شاء الله لا قوة إلا بالله كثيرة وجميلة وجديدة، فانت ما تتهش وانت ماشي بسبب كثرة الايه العلامات الإرشادية. كذلك الجبال أعلام، علامات إرشادية، وسماها الله تعالى أعلاما، فقال ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فالجوار هي سفن، والأعلام الجبال، واحدها علم، كما قالت الخنساء في أخيها وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، علم جبل وفوق الجبل إيه نار، كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام أثناء عودته من إيه من بلاد مدين، آنس من جانب الطور نارا، نار على قمة الجبل. وكانت عادة الناس إن هم المقيمين في هذه المناطق يوقدون النار على قمة الجبال، علشان يشوف النار يعرف إنها بها أو حولها أو عندها ناس، فإذا عايز يضيف، عايز يبات، عايز أي سؤال إرشاد يأوي إليها. ومن منافع الجبال ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول والرمال. النبات والأعشاب البرية اللي في الجبال فيها منافع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام لعرق النساء، عرق النساء وصف النبي عليه الصلاة والسلام له إلية شاة عربية، إلية شاة عربية. ليه عربية مش فلاحة زي متربية في البيوت؟ لأن احنا عندنا بنأكلها العلف الذي لا يعلم ما فيه غير الله سبحانه وتعالى. الشاه العربية بترعى في الجبل، وفي الجبل ما خلق الله تبارك وتعالى من الأعشاب اللي هي أصل الأدوية كلها، فهي بترعى من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، فيجتمع فيها الدواء. فمن منافع الجبال ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول والرمال، كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال. وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به إلا الخلاق العليم. اللي بينبت في أراضينا كفلاحين غير اللي بينبت في الجبال، واللي بينبت في الجبال غير اللي بينبت عندنا كفلاحين. وسبحان الخلاق العليم سبحانه وتعالى الذي أودع عندنا ما أودع وأودع في الجبال ما أودع، فخلق لكل ما يناسبه. وبعدين إحنا نصدروا للي قاعدين في الجبل، واللي في الجبل يصدرونا، سبحان الله العظيم. ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء، يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع، بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن. في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ جعل الجبل لظهر المجاهدين، جعل ظهر المجاهدين الجبل وراهم، وعين فوق الجبل الرماة يحرسونهم، يبقى الجبل قلعة، قلعة يتحصن بها المجاهدون. وعندنا من مناقب عمر، من مناقب عمر رضي الله عنه أنه كان بعثا من المسلمين للجهاد، وإذا بعمر هو يخطب على المنبر، هو بيخطب إذا به ينطق لسانه يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني حرز المجاهدين للجبل لتنجو. وكانت هذه كرامة من كرامات عمر رضي الله عنه، وهو الملهم والمحدث، نادى على سارية إلزم الجبل، وسارية سمع الصوت بفضل الله عز وجل وبكرمه، وحرز المجاهدين الجبل، وكان في ذلك النصر. فهذه من منافع الجبال أنها تكون حصونا من الأعداء، يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع، بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن. ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أن جعلها للأرض أوتادا تثبتها ورواسي بمنزلة مراسي السفن، وأعظم بها من منفعة وحكمة. وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة. والجبال أوتادا، الوتد ها، والجبال أوتادا، ربنا ثبت الأرض بالإيه؟ بالجبال، فاستقرت، استقرت عشان نعيش عليها. كما قلنا أكثر من مرة في خلال هذه الدروس إن الجزء اليابس من مساحة الأرض بيساوي الخمس، الخمس، خمس الأرض يابس والباقي كله محيطات وبحار مية. يبقى الأرض دي في وسط المية دي عاملة زي الجارب الصغير، وزي ما قلنا كده لما تنزل على النهر كده تاخد الجارب تمشي شوية، أو ما تحط رجليك في الجارب، الجارب إيه يتميل بيك يمين وشمال، يمين وإيه وشمال، ها؟ فالأرض كده زي الجارب الصغير مش مستقرة، فأرساها الله تبارك وتعالى بالجبال. دي منافع الجبال، منافع الجبال بعض منافعها، وسبحان من أحصى عددها، هو خالقها سبحانه وتعالى وناصبها. أما الجبال كهيئتها في أصل خلقتها بقى كما خلقها الله تبارك وتعالى، يقول لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها، وسطرت عن عيون الناس أو عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها. الجبال لو كان زي الحيطة، لو كان زي الحيطة بتاعتنا اللي احنا المبنية دي، لو كان الجبل زي الحيطة هنطلعوا عليها ازاي؟ هنطلعوا على الحيطة ازاي اذا كانت الجبل زي الحيطة ما حدش هيقدر يتسلق؟ لكن ربنا سبحانه بناها على هذا الوضع ليسهل الصعود عليها والانتفاع بها. ولو كانت زي الحيطة سترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتفكنوا من الانتفاع بها. ولو بسطت على وجه الأرض، لو الجبال بدل ما هي قائمة بسطت على وجه الأرض لضيقت على الناس المزارع ولا مساكن ولا ملأت السهل ولا ما حصل لهم بها من الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان، ولا ما سطرت عنهم الرياح ولا ما حدبت السيول. طيب ولو جعلت مستديرة يبقى ما كانتش زي الحيط وما كانتش مبسوطة على الأرض. لو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولا ما حصل لهم بها من الانتفاع التام، فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه. يبقى لا تتحقق المصالح والمنافع التي المأخوذة من الجبل إلا أن يكون على هيئته هذا، إلا أن يكون على هيئته. لو كان زي الحيطة ما ينفعش، ولو بسط على الأرض ما ينفعش، ولو كان الجبل مستدير زي الأرض زي الكرة زي الأرض ما ينفعش. فتأمل تأمل في هذه الجبال وتفكر فيها وفي منافعها وفي هيئتها كما أمرك الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته. وخلي بالك بقى في حالة تانية، وهي أن الجبال تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وأنت أيها الجاحد المعطل المنكر المعاند لا تسبح، الجبال تسبح بحمد الله وتخشع له وتسجد وتتشقق وتهبط من خشيته. وقلبك سبحان الله أقسى منها، أقسى منها، وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من الجبال، من الجبال الجبل الذي كلم الله عليه موسى كليمه ونجيه، ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك، ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله وأصحابه. أحد جبل يحبنا ونحبه سبحان الله. ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سورا على نبيه وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم وتعبداتهم. ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات، فلله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبنية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة. كيف هو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاءوا من كل فج عميق وقوفا لربهم مستكينين لعظمته خاشعين لعزته شعثا غبرا حاسرين عن رؤوسهم يستقيلونه عثراتهم ويسألونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة. فلله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام. وبهذه المناسبة نذكر الحجاج بأنه ليس من الضروري أن تصعد على ذلك الجبل جبل الرحمة، ليس من الضروري. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فمن أخطاء الحجاج الحرص في الزحام الشديد على الوصول إلى ذلك الجبل والصعود عليه، كل عرف موقف. ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالته وهو في غاره، فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم، فإنه لا يفخر على الجبال وحق له ذلك. فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال، فجعل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه، فهي تهوي إليها كلما ذكرتها وتهفو نحوها، كما اختص من الرجال من خصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبته منه، فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين، ووضع له القبول في الأرض بينهم. وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. هذا وإنها أي الجبال لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا، وتصير كالعهن من هوله وعظمه، فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها: أسمعت الجبال، أسمعت الجبال ما وعدها ربها؟ فيقال: ما أسمعها. فتقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. اسمع أيها المعاند، أيها المكابر، أيها الجاحد، أيها المعطل، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكر على الله عز وجل، ولا يخالف حكمته أن يخلق لها، أي لهذه القلوب القاسية التي هي أقسى من الجبال، يخلق لها نارا تذيبها إذا لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه، ولم ينب إليه، ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته، فليتمتع قليلا، فإن أمامه الملين الأعظم، وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. ما أشد أثر هذا الكلام في القلوب إذا وعت، فلنعده عليها لعلها تعي، فلنعده عليها. الجبال وهي الحجارة الصلبة، هذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها باريها وفاطرها أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم قلب حضرتك، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب. ف فهذه القلوب القاسية التي لا تلين بالقرآن الكريم لها ملين يلينها رغم أنفها، وهو النار، وهو النار، فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكر على الله عز وجل، ولا يخالف حكمته أن يخلق لهذه القلوب القاسية نارا تذيبها إذا لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا، فإن أمامه الملين الأعظم، وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. قل تمتع بكفرك قليلا إنك أيها الجاحد المعطل المكابر المستكبر على ربه، تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق، ونحمده حمدا كثيرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، على نعمة الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.